created with free version for non-commercial use.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم: أنا وعلي حجة الله. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في أنوار شرعية.
Created with free version for non-commercial use.
بعد أن أسسنا ما يمكن تأسيسه وذكرنا ما يمكن ذكره في هذه المطالب من جهة أن هذه الروايات الشريفة طبعا روايات عظيمة حللها العلماء الكبار قديما وحديثا، ولكن قلنا بما يتناسب مع هذه الجلسات وهذه الدروس اختصرنا على أهم النقاط الرئيسة، ومن ثم نواصل قراءة مثل هذه الروايات. بعد أن انتهينا من رواية الإمام الصادق في هذه الرواية العظيمة، طبعا فقط استرجاع لنقطة معينة أو لمسألة معينة، اقرأ الرواية تبركا. قال: وبإسناده، يعني بإسناد الكافي، وبإسناده عن مولانا الصادق عليه السلام أنه سئل: من أين لحق الشقاء أهل المعصية حتى علمه بالعذاب على عملهم؟ فقال: أيها السائل، حكم الله أو حكم الله أن لا يقوم، حكم الله أن لا يقوم له أحد من خلقه بحقه. هذه حقيقة، أن هل يستطيع أحد أن يقوم بحق الله سبحانه وتعالى؟ لا يمكن. نعم، للإنسان الكامل شأنه وضعه الخاص، لك بحث آخر. فلما حكم بذلك، يعني هذه تعبيرنا قواعد مسلمة، قواعد واقعية حقيقية تكوينية، أنه مهما يكون هذا الإنسان الناقص لا يمكن أن يؤدي حق ذلك الوجود الموجود اللامتناهي وهو الله سبحانه وتعالى. فلما حكم بذلك وهب لأهل محبته القوة على معرفته. الله سبحانه وتعالى مقتضى علمه أزلا وأبدا أنه علم أن هذا الإنسان
created with free version for non-commercial use.
أن هذا الإنسان لا يريد إلا الكمال، أن هذا الإنسان لا يريد إلا الخير، لا يريد إلا أفعال الخير مثلا، ونيته مهما طالت في هذه الدنيا لا يريد إلا الطاعة والطهارة. فالله سبحانه وتعالى مقتضى هذا الاستعداد يفيض عليه من الخير والبركات والعطايا والمواهب وما إلى ذلك. الله يفيض عليه، الله يعطيه، الله يمده سبحانه وتعالى. فمن هنا قالت الرواية: فلما حكم، يعني على ما تقدم أنه لا يمكن أن يقوم أحد بحق الله، فلما حكم بذلك وهب لأهل محبته القوة على معرفته. يعني في البعد النظري، في البعد المعرفي، لابد المعرفة، لأن العمل متوقف على ماذا؟ على المعرفة. المعرفة هم تحتاج استعداد، تحتاج قابلية خاصة لمعرفة الله سبحانه وتعالى، فهذه الذات فيها القابلية، الله يفيض عليها المعرفة. من هنا قال: وهب إلهية يا دائم الفضل على البرية، وهب لأهل محبته القوة على معرفته، ووضع عنهم ثقل العمل بحقيقة ما هم أهله. سبحان الله، يعني هذه لازمها الطبيعي، أن الإنسان الذي يفاض عليه المعرفة بعد استعداده لذلك، ماذا؟ طبيعة الحال بأن يلازمها العمل الصالح وشتى القربات، بل تكون ألذ ما عند الإنسان المؤمن أن يتقرب إلى الله بالقربات، كما في الرواية المعروفة أنه مضمون بعض الروايات هكذا، بأن المؤمن يعشق الصلاة مثلا. شوف كلمة عشق، ارتباط خاص بينه وبين الصلاة، بينه وبينها من العبادات الأخرى، هذه نتيجة المعرفة. ومن هنا في هذه الآية المعروفة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. أحب إلا ليعبدوا قال الإمام الباقر عليه السلام أي إلا ليعرفون، يعني لأن المعرفة هي أساس
free version for non-commercial use.
أساس حركة الإنسان تكمن أين؟ في المعرفة. بالتالي العمل الصالح الأعمال تترتب على المعرفة، فكلما زاد منسوب المعرفة بالله كان للعمل أثره. وعلى هذا نفهم معنى شيء من هذه الكلمة العظيمة للنبي صلى الله عليه وآله، ضربة علي يوم الخندق تعدل أعمال الثقل. ضربة، لكن وراء هذه الضربة معرفة لأمير المؤمنين. لاحظ المعرفة العظيمة بالله، ما عرفك يا علي إلا أنا، ما عرف الله إلا أنا وأنت. هذه المعرفة العظيمة الصادرة من أمير المؤمنين سلام. هذه الملازمة بين ذلك الاستعداد العظيم وبين تلك الأعمال، فتكون وذاك الإنسان المؤمن يرى هذه الأعمال من 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 أولويات حياته، يعني قضية أداء الفرائض، أداء الأعمال.
Created with free version for non-commercial use.
الابتعاد عن المعصية قد يحصل فيها مشقة، فيها تعب بدايات الأمر، ولكن كلما سبحان الله ازداد معرفته كلما ازداد ماذا؟ حبا للتقرب إلى الحق سبحانه وتعالى. والعكس بالعكس، أن تلك النفوس والعياذ بالله تلك النفوس التي ما عندها ذلك الاستعداد، مقتضى عينها الثابتة، مقتضى استعدادها ما تريد المعرفة، فبالتالي بعد ماذا يفاض عليها ما يسانخ ماذا؟ ما يسانخ ذاته، ما يسانخ ذاته، لأن هناك سنخية بين المفيد بين الإفاضة وبين المفاض عليه. لاحظ وما إلى ذلك. ومن هنا قال ووهب لأهل المعصية القوة على معصيتهم، يعني الله أعطاه القوة والقدرة. الله ما قال أنك عندما أردت معصيتي أنا بعد أحرمك من فروضاتي وقوتي، أبدا لا، هذا خلاف عدل الله. ولذلك الآية الشريفة قالت قل كل نمد هؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، يعني ممنوع. والله يمد، قل أنت استعدادك الإيمان والتقوى والعمل الصالح أنا أفيض عليه، ذلك استعداد المعصية والشقاء وعدم المعرفة وهم يفاض عليه. بل في الحديث القدسي المعروف قو عبدي بقوتي أطعتني وبقوتي عصيتني. قال وهب لأهل المعصية القوة على معصيتهم لسبق علمه فيهم، لسبق علمه ماذا؟ فيهم، أنهم ماذا؟ لأنهم يريدون ماذا؟ يريدون المعرفة، معذرة لأنهم لا يريدون تلك المعرفة ولا يريدون تلك الأعمال. وهب لأهل المعصية القوة على معصيتهم لسبق علمه فيهم. ومن شوف لسبق علمه، هذا كاشف عنه، مو قضية جبرية، لأنه يعلم هذا مقتضى بعد. الآن سبحان الله حتى أنت في هذه الدنيا تكشي الإنسان يكشف عن نفسه.
الإنسان
يقول له تعال طيع الله، أنا ما لي مزاج على الطاعة. صحيح يقولك بصراحة اترك هالمعاصي، يقول أصلا ما أقدر أترك، أنا خلاص مرتاح بهالوضعية والعياذ، حتى يدرع حرام وفيها عذاب الله، يقول أنا مستأنس. أجي تقول لي تعال ودني مسجد ولا ودني مركز ديني ولا أخذ أتعلم مسجد. ما أنا ماني في هالجو، ويصرح لك. إذا هذا المقتضى ما هو كاشف، هذا المقتضى كاشف عن ماذا؟ عن علم الله. الله يعلم دين، هذا هو مقتضى عيني. أحسنتم ما يختاره، واضح. إذن قال لسبق علمه فيهم ومنعهم طاقة القبول من فوافقوا ما سبق لهم في علمه. هذه بعد واضح، وفوافقوا يعني مقتضى علمه أن هذا لا يريد إلا كذا بالاختيار، يعني علم الله تابع لمن؟ لاختياره. فالنتيجة ولم يقدروا أن يأتوا حالا ينجيهم من عذابه،
لأن
هذا مقتضاهم، يعني ما يعني هو الله علم بأنهم هكذا، فبالتالي بعد لا يمكنهم يعني بعبارة أخرى يقولون نحن اخترنا صحيح هذا ولكن لا نريد نغير الاختيار. لا، هو هم مقتضى اختيارهم أن لا يتغيرون، مقتضى اختيارهم أن يبقون على ما هم عليه، فلا يأتون حالا غير هالحال. يعني مثل ما نقول إحنا مثلا قتلت الإمام الحسين سلام الله عليه، إحنا رواية خاصة أنهم لا تقبل توبتهم، وبالجبر لا، لأن هذه ذوات بعد وصلت إلى مرحلة قتلت كل استعداد فيه، كل استعداد للخير للصلاح قتل. أن مواجهة المعصوم وآثار تلك المواجهة الآخر تكون أمر مدمر لأرضية السعادة عند هؤلاء، سوف انقلبوا إلى محض شقاء. نستجير بالله، واضح بمقتضى ماذا؟ أو بمحض اختيارهم وإرادتهم وما إلى ذلك. قال فولم يقدروا أن يأتوا حالا ينجيهم من عذابه لأن علمه أولى بحقيقة
التصديق.
لا، هذا مقتضى علم الله سبحانه وتعالى. العلم مقتضى أولى بالتصديق، يريد يشير بأن هذه حقيقة بعد، حقيقة قرآنية، حقيقة بالروايات، فضلا عن إقامة الأدلة البرهانية عليها. الله محض العلم، الله العلم عين ذاته، نعم للعلم راتب، علم ذاتي وعلم فعلي وما إلى ذلك، فما ينقلب إلى جهل والعياذ بالله. علم الله لا ينقلب إلى جهل، لكي تقول لا حتى وأن اختاروا لا قد يغيروا قد كذا، لا قد يغيروا يعلم به الله، يعلم بتغييرهم، واضح الله يعلم بالمتغير لا أن علمه يتغير. فرق كبير بين هذين الأمرين. قال لأن علمه أولى بحقيقة التصديق وهو معنى شاء ما شاء وهو سره. طبعا هذه الرواية بالأمس احنا طبعا أشرنا إلى بعض النكات فيها، ولكن طبعا هذه الرواية من الروايات الطويلة والمفصلة والمهمة جدا. هنا هذا الرواية نفسها شرحها ملا صدر عليه الرحمة هنا تقريبا في صفحة صفحتين ثلاث صفحات. نعم، طبعا عنده شرح ولا طبعا هذا كما قلت إذا لرغم كان يعني شرحه معمق نوعا ما وكذا، في هذا الشرح حصول الكافي لنفسه ملا صدر في المجلد الرابع صفحة 258 يشرح الرواية بشرح طبعا مفصل، أنا ما فقط كإشارة، ولا احنا شرحنا بما يتناسب مع طبيعة الدرس، واضح بهالمقدار. هذا تقريبا كما قلت بعد لا نستطيع أن نخوض في كافة أسرار هذه الرواية، لأن واقعا تحتاج إلى مطالب. قال وبإسناده عنه، يعني هم بإسناد من؟ الكافي كذلك، أو هم في الكافي عنه، عن الإمام من؟ الإمام الصادق عليه السلام. قال إن الله خلق السعادة والشقاء قبل أن يخلق خلقه. هذا المقتضى أنه الله يعلم أزلا بالشقي والسعيد قبل أن يخلقه، ولكن كما قلت علمه تابع لمن؟ الاختيار. هذا لابد أن تحفظ، واضح. وقلنا أصلا لا تلازم بين علمه أزلا وأبدا وبين ماذا؟ وبين الجبر، أنه جبرهم العلم ليس هو مؤد إلى الجبر. قال وبإسناده عنه عليه السلام قال إن الله خلق السعادة والشقاء قبل أن يخلق خلقه، فمن خلقه الله سعيدا لم يبغضه أبدا، وإن عمل شرا أبغض عمله ولم يبغضه. لأنه عندنا احنا دار الذات، وعندنا عمل يصدر من الذات. الذات إيش سعيدة؟ بما هي سعيدة؟ قد يصدر منها عمل حسن وقد يصدر منها عمل سيء، ولكن العمل السيء لا يؤثر ذاك الأثر، قد يترتب عليه نوع من العقاب، نوع من المحاسبة، ولكنه لا يؤدي إلى قلب تلك الذات السعيدة إلى شقية. لما؟ لأن تلك السعادة أمر ملكة، وصلت إلى مرحلة الملكة، مثل الآن المؤمن في هذه الدنيا سيرة العامة تقول، لكن قد يصدر منه ماذا؟ عمل أو معصية مثلا، ولكن ما هو الطبع العام في حياته هو صدور المعاصي، قفلة، اشتباه، كذا، خطأ، نزوة، كذا، ولكنه الحالة العامة لهذا المؤمن ما هي؟ الالتزام والتدين وما إلى ذلك. فالله يحب ذاته وإن أبغض ماذا؟ هذا العمل اللي
يصدر
في لحظة من لحظات حياته مثلا، أو فترة من فترات حياته، لكن ليس هو الطابع العام، واضح؟ بينما الذات الشقية لا، هذه بالعكس تماما، هذه ذات شقية ليست ملأة بالمعرفة الإلهية من جهة، بل هي بعيدة كل البعد، لأنه مثل ما يفسرها مولى صدر عليه الرحمة، هم تراجعوا هذا الرواية اللطيفة، مولى صدر عليه الرحمة مولى صدر هم يوضح هذا بأن السعادة والشقاوة ماذا مرتبط في القرب والبعد من الله. السعيد من كان قريبا ماذا من الله سبحانه وتعالى، والشقي من كان بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. ولكن الحالة العامة للسعداء هو وقع صدور الخيرات والطاعة، ولكن قد تصدر منهم بعض الأخطاء، بعض الهفوات، بعض المعاصي، بل حتى بعض الكبائر نتيجة مع، لكنه ماذا لا يؤدي به إلى قلب ذاته يعاقب يصفى، كما ورد في الرواية المؤمن يصفى بالبلايا بالأمراض بكذا، لكن ما أثر على إيمان بحيث أنه أزال إيمانه، بل حتى في الموت يشدد عليه، في ربما في مراحل أولى من مراحل البرزخ كما عبرت الرواية، بل حتى في بعض المواطن وهكذا. ولكن تلك الذات سعيدة يحبها الله سبحانه وتعالى. والعكس بالعكس، الشقي هو الحالة العامة عند الإبت أصلا، لما دام مبتعد عن الله أي عمل يصدر منه ماذا لا يكون قريب من الله، ولكن قد يصدر منه عمل بذات العمل محبوب، فرضا شقي صحيح، ولكن مثلا وقعا أنقذ حياة إنسان، إنقاذ حياة إنسان محبوب عند الله سبحانه وتعالى، فالله يحب عمله ولكن لن يحب ماذا ذاته، لأن ذاته ليست قابلة للحب الإلهي. سالم بن طفائل موضوع، لأن تعلق الحب الإلهي مرتبط ماذا مرتبط ب يعني الحب الإلهي مرتبط ماذا مرتبط بالذوات السعيدة، أما الذوات الشقية أصلا لن تكون متعلقا وموضوعا للحب الإلهي أبدا. واضح؟ عندنا رواية عن الإمام الكاظم سلام الله عليه، رواية لطيفة، يقول إذا كذب أذنب المؤمن فإنه، كذا توصية من الإمام سلام الله عليه، يقول إذا أذنب المؤمن أو أخطأ كذا حب، فعليك أن تحب ذاته وتبغض عمله. ترى أنت ما مسوق، لكن تبغض ذاته، إن ذاته ما دام ذاته موالية فهي ذات ماذا محبوبة لله، فكيف أنت بعد تنادي لله وتجعلها مبغوضة عنده؟ فصرت فين؟ في حالة منادلة ومعارضة لله، بينما لك الحق أن تبغض ماذا عمله، تقول هذا عمله أنا أكرهه، إما ذاته لا ما يجوز لك، ما يحق لك ماذا أن تبغض
created with free version for non-commercial use.
موالية لأهل البيت أصلاً لا يمكن، تلك الذات الموالية لا يمكن أن تبغضها، ومن يبغض مواليا يتحمل نتائج خطيرة جدا. تعبير الشيخ حسين العصفور رحمة الله تعالى عليه البحراني، عنده كتاب في الأخلاق، هذا كتابه كتيب، عنده كتيب أنا ناسي لا لتحقيق شيخ حبيب الكاظم الله يحفظه، كتاب رائع، هو كتيب ومعلق، اي فهناك يعني له كلمه رائعه ذكر بانه لن تستطيع ان تؤدي حق من قال علي ولي الله، من يشهد بهذه الشهاده، من يتقبل هذا المبدا مهما انت قدمت له لن تؤدي ماذا حق، لانه ذات ماذا مواليه محبوبه لله، وان صدرت منه هذه الهفوات الخطأ. نعم أبغض عمله، أمره بالمعروف التكاليف الشرعية، لو وجب إقامة الحد يجب عليه إقامة الحد، مو هو مانع وضعه إياه. نعم يبقى الكلام الآن آثار تلك الذنوب وخطورتها بعث آخر، إذن ما دام هذه الذات يعني تعبيرنا مثل ما نسفع المنطق قضية بشرط المحمول، الذات السعيدة ما دامت سعيدة فلن تكون إلا محبوبة لله، والذات الشقية ما دامت شقية لن تكون إلا مبغوضة لله سبحانه وتعالى. دي مسألة مهمة، واضح؟ إذن على هذا يقول الله، إذن الإمام الصادق طبعا كما قلت أعيد، أنا بالأمس ذكرت مطلب مهم جدا إن شاء الله التفتها للأخوة، إحنا لما نتكلم عن الروايات بمستوى معين الآن، أعماقها حقائقها أسرارها بعد ماذا عند أهلها، حتى نصل إلى المعصوم التي نطق، المعصوم سلام الله عليه الذي نطق بها، يعني مقصود الأعمق مقصود الأكبر، ولكن نكتفي كما قلت بهذا.
Created with free version for non-commercial use.
قال نعود إلى الدرس إلى الرواية مثلا. وبإسناده عنه عليه السلام قال إن الله خلق السعادة والشقاء قبل أن يخلق خلقا، فمن خلقه الله سعيدا ماذا؟ لم يبغضه أبدا، وإن عمل شرا أبغض عمل ولم يبغضه.
تعبير في ابن نوح إنه عمل غير صالح، نظر إلى العمل لم ينظر إلى نفسه.
إيه قد يكون هذا المحتمل صح. وإن عمل شرا أبغض عمله ولم يبغضه، ولم يبغضه، وإن كان شقيا لم يحبه أبدا، وإن عمل صالحا أحب عمله وأبغضه. لما يصير إليه، لأن هذا نتيجة الشقي إلى أين؟
Created with free version for non-commercial use.
النار والعياذ بالله. فإذا أحب الله شيئا لم يبغضه أبدا، وإذا أبغض شيئا لم يحبه أبدا. وهذا وفق وين؟ وفق العلم الإلهي بعد. إذا الله علم من هذه الذات ما لا ما تدل إلا الشقاء بعد، كيف يتعلق الحب الإلهي بها؟ فليتعلق بها البغض أزلا وأبدا. وتلك الذات السعيدة يتعلق بها الحب الإلهي أزلا وأبدا. وكما قلت هذا لا يتنافى مع العقوبات الإلهية، ماكو منافى، ماكو تصادم. مثل ما أنت الآن تحب ابنك حب الأب يحب طبيعته ماذا ابنه، لكن لبعض المخالفات ماذا يفعل بابنه؟ يعاقب ربما أشد العقوبات، يمنعه من ألذ ما يحبه الابن أو الطفل لكماله، ولكن يبقى الرابطة الحب ماذا موجودة. لا تنافي طبعا، الله أعلى وأشرف من حب الأب
لابنه.
واضح. هذه رواية. وبإسناده الصحيح اللي هو هم كذلك في الكافي، وبإسناده طبعا هذه هم الرواية شرحها ملا صدر عليه الرحمة. أنا طبعا ما جيت لك شرحها، أنا بس أقول لك اللي يريد يتوسع في هالمطالب هم ذاكر هذا المعنى. هذه هم موجودة على كل نفس الباب اللي ذكرناه تقريبا، وهذه هم الرواية ما شاء الله ذي هم بعد، بس كما قلت شرح شروح مفصلة ويعني فيها أبعاد هم فلسفية وكذا، الوقت لا يسع لقراءته. فالإخوان اللي يريد يتوسع وكذا هي، وشرح مثلا المازن دراني، إذا مثلا شرح ربما بعض العلماء الآخرين مثلا موجود جيد، يتابع الإنسان يستطيع يتابع الأبحاث. قال وبإسناده الصحيح عنه عن من؟ عن الإمام الصادق عليه السلام. قال إن مما أوحى الله إلى موسى عليه السلام وأنزل عليه التوراة إني أنا الله لا إله إلا أنا. الله يقول إني أنا الله سبحانه وتعالى، إني أنا الله لا إله إلا أنا، خلقت الخلق وخلقت الخير وأجريته على يدي من على يدي من أحب، فطوبى لمن أجريته على يدي. وأنا الله لا إله إلا أنا، خلقت الخلق وخلقت الشر وأجريته على يدي من أريده، فويل لمن أجريته على يدي. طبعا الرواية الشريفة هم صحيحة بهذا الإسناد ذكر حسب ما يذكرها الفيض الكاشاني. في رواية يقول وفي رواية أخرى ويل لمن، يعني وفي رواية أخرى يقول ويل لمن يقول كيف ذا وكيف ذا. هذه الرواية طبعا فيها جدا فيها عدة مطالب. أولا هذه الرواية قبل ما نخوض في مطلبنا تقريبا عطف على ما تقدم نفس الكلام، وهو أن الذات السعيدة والذات الشقية واضح من جهة، من جهة أخرى الله سبحانه وتعالى يجري الخير على من؟ على تلك الذات السعيدة، ويجري الشر على تلك الذات غير السعيدة الشقية يعني. لكن يبقى السؤال، ما معنى الخير خلق الله الخلق؟ هو الله لا يصنعه إلا الخير، فكيف يقول وخلقت الشر؟ هنا هذا مطلب. هذه النقطة أولا، الرواية تشير إلى حقيقة في التوحيدية عظيمة جدا، وهي أنه الخالق واحد لا شريك له، في قبال نظرية الثانوية التي يعتقدون بأن يوجد إلهين، إله للخير وإله للشر، يزدان الهريمان أهريمن كذا، إله الخير وإله الشر، يزدان إله الخير وأهريمن إله الشر. واضح الخير والشر. هذه الرواية تريد أن تؤكد على هذا. حقيقة أحسنتم أن الله أن الخالق واحد والإله واحد، لا تعدد في الإله، لا تعدد في الخالق، لا تعدد في الصانع، وأدلة التوحيد كفيلة في إثبات ذلك كما تقدم في أول هذه الدورة المباركة. واضح؟ الآن يبقى الكلام كيف الشر وقد ثبت أن الله لا يستر منه، والله هو الكمال المحض فلا يسمنه إلا محض الكمال. هذا نفس الكلام اللي شرحنا وين في مسألة الشرور، وقلنا عندنا كم نظرية صارت هناك، عندنا نظريات عديدة في كيفية صدور الشر من الحق سبحانه وتعالى، ولكن قلنا بأنه هذه الشرور ليست هي الشرور الحقيقية الذي يسمى الله، هو الخير المحض، ولكن قد يلزمه بعض اللوازم، مثل أن عالمنا المادي الله هذا الوجود خير محض، ولكن طبيعة ولوازم عالم المادة هو التصادم، وطبيعة التصادم تحدث أشياء هنا وهناك، ولكن الأساس والإفاضة الأساسية وما أفاضه الله وبالذات ما هو هو الخير
المحض.
قد يلزمه بعض، مثل ما مثلنا الآن الخير الأساسي لماذا للخباز مثلا عندما يفتح مخبز، ما هو الهدف الأساسي؟ هو تهيئة الخبز وإعطائها الناس ودخل واسترزاق بالمال الحلال وما إلى ذلك بالعمل الحلال، ولكن هذا هو الخير المحض عنده. ولكن قد يلزم مثلا والله احتراق يده شوي، مثلا يلزم مثلا ماذا احتراق بعض الأقراص الخبز مثلا، أو لا سمح الله مثلا كذا، هل هذه مقصودة بالذات للذي فتح المخبز مثلا؟
لا،
الذي فتح المخبز أول بالذات لما فتحه، فتحه لهذا الخير وهو استدرار الرزق الحلال وخدمة المؤمنين في تهيئة الخبز المهم في حياة الناس وما إلى ذلك. ولكن قد يلزم، هذا يسموه ماذا؟ سموها لوازم طبيعية لهذا العمل. الدنيا هكذا، الخير هو الخير الصادر من الله، الخير المحض من الله، ولكن طبيعة هذه النشأة لها تلك اللوازم. القضية في القابل وليس في إفاضة ما إفاضة الفاعل، هذا عندما يعني تشير إلى هذه الرواية بهذا المعنى. وهذا طبعا أنا شرحت مفصل هذا الكلام في دروس سابقة في إشكالية الخير والشر، بعد ما نعيده تقريبا كذا يوم ظلينا في تتذكرون في محاضرات عديدة في دفع هذه الإشكال، سواء في هذه الدورة أو حتى دورة حق اليقين وحتى دورة بداية المعافل وغيرها، فعلى الأخوة بعد يراجعوا لا يستشكلون في هذه الرواية، الرواية واضحة ولا لبس فيها. قال وبإسناده الصحيح عنه عليه السلام قال إن مما أوحى الله إلى موسى عليه السلام وأنزل عليه في التوراة إني أنا الله لا إله إلا أنا خلقت الخلق وخلقت الخير وأجريته على يدي من أحب، على يدي من أحب، يدي على يدي
على يدي من
أحب، على يدي من أحب، خب على يدي من أحب، فطوبى لمن أجريته على يديه. طوبى إذا إحنا معنا في الروايات حتى في دعاء الإمام زين العابدين سلام الله عليه بحد دعيت الصحيح سجل واجري على يدي الخير، مهم يعني أن الله أن الإنسان يتشرف واقعا عندما يكون يقدم خدمات لعباد الله لخلق الله واقعا يتشرف، يعني ولك مسألة أني أنا أسوي خدمة لأخي المؤمن مؤمن عليه مثلا، هذا خلاف المعتقد، خلاف التوحيد الحقيقي، لأن المفيض من هو؟
created with free version for non-commercial use.
الله كبير محب التراب، إن الله جعلك واسطة في إفاضة هذا الخير على ذاك الإنسان، المفروض توجه شكر كلمة لله، بعد ما توجه من منتك وأذيتك لمن لي، حتى لو لم يشكرك، نعم ذاك واجب أنه يشكر كما في الرواية من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، بعد ما شكرك ما كيف هو بينه وبين ربي، أنا وظيفتي ماذا؟ أنني أن الله سبحانه وتعالى أجر على يدي الخير، فالمؤمن الموالي خصوصا الموالي يتشرف، فدائما يدعو اللهم اجري على يدي خير. فهمت شيخ حسين؟ اللهم اجري على يدي الخير. الإفاضات بالحق في الإنسان سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يشرف هذا المؤمن بإفاضة الخير على يديه، والعكس بالعكس. بعد الإنسان يدعو الله يكون هو محل لمن؟ لصدور الشرور أو لجريان الشر والعياذ بالله، مصدر لتعاسة المجتمع مثلا أو ما شاكل ذلك. بتعبير الشيخ حسن زاد عموني الله يحفظ له كلمة يقول: الحقيقة دو مطلب، تعظيم خالق وشفقة وخلق. تعظيم الخالق والشفقة للمخلوق، اللي عيش هالمعادلة صعب طبعا، هي صعبة يعني، احنا نقولها سهلة ولا يقول ما يقول كل الحقيقة في هذا الصيد. فهذه مسألة كذا ذكر حتى في الرواية يعني، لا مو في الرواية، ما هي رواية يعني، كلمة للإمام الخميني عليه الرحمة يقول أي خدمة الحق في خدمة الخلق. فنفس الكلام، نفس المنطلق، نفس فعلا يعني من يرى واقعا تعظيم يعني، هذا من الأمور اللي قد
created with free version for non-commercial use.
إلى الله مقتضى الانعزال، نعم قد يقتضي في مراحل معينة أو في وقت معين في اليوم، والعكس تمام، إنه إذا يقضي أكثر وقته أو أقل تقدير يجعل وقت للعزلة لمراقبة نفسه أو بعض العبادات الخاصة، ولكن يجعل وقت كبير أو وقت مهم جدا في قضاء حوائج المؤمنين، هذا من أقرب السلوك أو من أقرب الطرق إلى الله سبحانه وتعالى، من أقرب الطرق إلى الله، ومو بالعكس نفهمها. وإذا كما ذوات تنحصر مثلا أنت كطالب علم من خدماتك واقعة تروح صلي جماعة، على في هالبعد خدمة مؤمنين قضاء حوائجهم، أكو أعظم من أنه تكون سبب في إفاضة الثواب العظيم لصلاة الجماعة، مثلا خدمة المنبر الحسيني مثلا، السعي في قضاء حوائج المؤمنين، إلقاء المحاضرات، إذا تدخل كلها فيها البعد واقعا عظيم، لأن هذا في خدمة ما
created with free version for non-commercial use.
فضلا عن الأمور المادية، هذا عنده قدرة أنه يسعى في رفع الصعوبات المادية لبني جنسه، لمجتمع، لفقراء المجتمع، يهيئ الأسباب، يحث الناس، كذا له آثار عجيبة عند الله سبحانه وتعالى، تفريج الكربات، قضاء الحوائج، كذا. ولذلك ينقل عن أحد العلماء قيل له: لو جاءك ملك الموت وقال لك بعد ساعة اقبض روحك، عندك ساعة ماذا تعمل بها؟ انت وش تتصور؟ يجيني انا ولا جي على طول بروح اغتسل مثلا، بصلي ركعتين، بتوب وصلي كذا بحيث انه يموت على هالاي. قال أحد هذا لما سأل أحد العلماء قال: لا، أقف عند دار بابي أقضي حاجة موت، فليأتيني الموت وأنا في قضاء حاجة أخي. وهذا الوعي الشمولي للعبادة والطاعة، وهذا عمل أمير المؤمنين. شو أمير المؤمنين 25 سنة كان يتعبد في الليل، لكن كل النهار وين كان يقضيه؟
created with free version for non-commercial use.
يحرس الأرض للفقراء. الإمام قام بأدوار يعني لولا أدوار لا ربما سحقت طبقة المحرومين في الفكل تحت بطأة هؤلاء. لو تدرس حياة أمير المؤمنين ما هي قضية اعتباطية يعني، في قبال ما اشتغل هؤلاء هو ماذا؟ هم اشتغل، ما نصل معه لجليس الباب جليس الدار بهذا المعنى، لا، هذه آبار علي من آبار علي، بعدها شاهد على آثاره سلام الله. حتى لطيف أمير المؤمنين سلام الله عليه، أحد العلماء يقول: الإنسان إذا بيحفر بير أو يشتغل في النخيل المؤمنين، شوف يترنم خط، إذا مثلا حفظ لأبيات هو يشتغل يجيب الأبيات عشان ويش يرفع عن التعب وينسى التعب وكذا. أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يترنم بهذه الآية، هو يحفر الآبار كذا، هذه الآية الشريفة
created with free version for non-commercial use.
كذا مضمون الآية: لم يخلق الإنسان سدى.
أيحسب
الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ كان يترنم بهذه، يعني إشارة لأنه أنت وين اشتغل اعمل وتتوقف، هذا هو السلوك إلى الله، هذا هو السير إلى الله. شوف دلل العظماء واقعا ما اختصرت أعمالهم، شوف السياح في الأرض الأبدال أدوارهم بتهيئة الأسباب ورفع الموانع ورفع العقبات عن مسيرة تكامل البشر، سواء في الأمور المادية أو في الأمور المعنوية. جملة من علمائنا القدماء كما مسكين ذيك الأيام، هم يصعد المنبر، هم يبلغ، هم يحل مشاكل اجتماعية، هم يروح المزارع يشتغل يساعد الفقراء، يعمل وياهم، يشيل الأتربة وياهم، يبني، يشيل، يحط، يعمل على كل الاتجاهات. تفتن. فعلى كل حال إذا هذه المسألة مسألة إنه هو نعم كنا فيها المطلب خلقت الخلق وخلقت الشر كذا وجدت على يد من أريد. وفي رواية أخرى وايل لمن يقول كيف ذا وكيف، لا تعترف. إذا علمت أنه علم الله أزلا وأبدا من جهة، وأن الاختيار الإنساني موجود من جهة أخرى بعد، ليش لا تقول ليش أنا كذا وليش هذا كذا وليش هذا كذا أبدا. وعن النبي صلى الله عليه وآله الشقي من شقي في بطن أمة والسعيد من سعد في بطن أمة، هذه الرواية المتعارفة اللي عليها كلام كثير وكذا، ولكن نفس على المباني التي قلنا واضحة بأنه في النتيجة علم الله عزل أبدا بهذا، ما يريد إلا الشقى من بطن أمة شقي، يعني من وصل من ذاته هو شقي، عرفت؟ وذاك سعيد مثل. أي هذا، والأخبار في هذا المعنى كثيرة. بحمد الله انتهينا من هذا البحث، بقيت عندنا تقريبا فقط روايات مرتبطة بالقضاء والقدر اللي احنا هم شرحنا مفصل.
Created with free version for non-commercial use.
شيء من التحليل واضح إن شاء الله. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.
Created with free version for non-commercial use.